والسلام على سيدنا محمد وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا اللهم صل على وعلى ال سيدنا الطاهرين المعصومين اللعنة على أعداء المسلمين. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أعني جدا أن أحكي بهذه المطالب والمسائل، والأصدقاء والرفقاء لم يسمعوني حتى الآن بعد 4 سنوات من ارتحال السيد الوالي هذه المسائل، ولكن هذه الظروف المسائل التي حتما الأصدقاء والرفقاء مطلعين على هذه القضايا اضطرتني إلى أن أبين لكم بعض المسائل، لا كلها، وأبين لكم طريقة السلوك، خصوصا سلوك السيد الوالد وأستاذه وأساتذته كما احنا سمعنا منه وشافهنا وطلعنا عليه من تجربتنا العلمية والدينية معه في طوال 40 سنوات، وكذا دراستنا في هذه المسائل. قضية العرفان قضية حياتية وضرورية بحيث لا يمكن أن يقاس عليه شيء، يعني احنا يمكن لنا أن نتسامح ونتساهل في بعض المسائل الدنيوية، ولكن في مسألة الآخرة ما يجوز أبدا التسامح والتساهل. التسامح والخصفان، التساهل والغبن، يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. بل هذه المسألة أهم مسائل الحياة والعيش للشخص يريد أن يسلك مسلك الكمال ويريد أن يوصل لسعاداته إلى الفعلية التامة والكمال التام، وهذه هي المعرفة الله تعالى. ولهذا لا يمكننا التسامح والتساهل، المجاملة في هذا القبيل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أتقن القضايا والمسائل قضية الله تعالى وقضية السلوك أتقن من كل شيء، وأتقن من كل علم، وأتقن من كل تجربة، لأن الله تعالى هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فعلى هذا قضية العرفان وقضية السلوك هو قضية علمية ومنطقية وغلائية. وأعني كثيرا ما قلت هذا المسألة أن الشخص لا يكون صادقا ولا يكون في هذا المسائل والقضايا العرفانية إذا يريد أن يعيش في هذا العالم ويعيش في الدنيا بطريق عقلائي ومنطقي، لا بد أن يسلك طريق العرفان. يعني أعقل العقلاء لا بد أن يكون عارف، كما صرح بذلك السيد الوالد حيث قال لوالدتي في بعض الأيام وأني كنت حاضر، قال: إن أعقل الناس في العالم سيد حاشم الحداد، لا لم يقل اعرف الناس ولم يقل انه كان وليا وكذا، بل قال اعقل الناس في الدنيا. والعقل هو الدليل والوسيلة الى هذه الحقيقة. وحتى الشارع والله تعالى لا يمكن ان يرفض العقل وان يرفض المنطق، يقول الناس اتركوا عقولكم ولا تعتنوا بعقولكم، هذا مستحيل، لان الدليل الى الانبياء والى العلماء عليهم السلام هو العقل. فكيف يمكن للامام عليه السلام يقول اترك عقله لا تعتني به وامثال هذه القضايا والمصائب؟ وكان الدأب الصيد الوالد كثيرا ما يقول ان العرفان يزيد في عقل الانسان، والعقل هو القوة المدبرة لتشخيص المصالح والمفاسد وتبيين الامور. ولهذا في كل مرحلة من المراحل احنا بحاجة اكيدة من استعمال العقل والاستفادة من العقل. والصالح كلما يرفض ويصعد ويرغى يزيد في عقله حتى يكون عقله تاما، في الاصطلاح الفلسفي حتى يصل الى العقل التام والعقل المنفصل والعقل المدبر. وفي الروايات إشارة الى هذا المسألة، اول ما خلق الله العقل، او اول ما خلق الله نورك نور نبيك يا جابر، او اول ما خلق الله الغلم، أول ما خلق الله المشية وغير ذلك، لها يشير إلى مسألة واحدة وهي الحقيقة الواقعية والنفس العملية. لا بد للصالح أن يصل إلى هذه الحقيقة، فإذا وصل إلى هذه الحقيقة لا يخفى عليه شيء، لا في عالم مادة ولا في عالم مجردات، بل يكون كل أحواله ويكون كل أفعاله في طريق المستوى، ولا يصدر منه خطأ. والمقصود من الخطأ ليس هذا الأخطاء العادية، هذا يمكن للأولياء مثلا أن يفعلوا هكذا بحسب المصالح الظاهرية. المنظور من الخطأ الخطأ في الطريق، الخطأ في الإراءة، الخطأ في الاهتداء والهداية، أصلا مستحيل هكذا. فلهذا أتقن الطرق إلى الله تعالى هو طريق الإرفان، والطريق السير والسلوك والوصول إلى المراتب الواقعية، والعبور من عالم المادة والعبور من العوالم العلوية والعوالم الغيب، والإطلاع على العوالم الأسماء والصفات، والوصول إلى مرتبة الذات إحنا نعبر عنه بالفناء الذات. فلهذا العرفان الواقعي والعرفان الحقيقي هو الذي يجمع بين مسألة الظاهر والباطن، هو الذي يجمع بين الآداب الاجتماعية التي الشارع صلى الله عليه وآله وسلم أمضاها. يعني بعض الآداب ليس آداب شرعية، آداب جاهلية، ولا بد الإنسان أن يرفض هذه الآداب. ولكن الأدب الاجتماعي، احترام الابن لأب، الوالد الوالدة، صلة الرحم، أو المصائل الاجتماعية والآداب الاجتماعية وحسن الخلق وأداء السلام وتكلم عن الناس باللسان طلق وباللسان ومثلا يجذبه، هذه من المصائل المنطقية والمصائل الغلائية والمصائل العرفية، والشارع كلها أمضاها وأصر على ذلك وكان يوصي بذلك هو والأئمة عليهم السلام والأولياء وهكذا. بعض المصائل التي طبعا لا بد للإنسان أن يرائي هذه القضايا في المصائل العرفانية. اليوم أني أبحث عنها وأتكلم فيها وأبين الممشى والصراط وكيفية السير والسلوك الوالد رضوان الله تعالى عليه وكذلك الأولياء. أنا لم أشوف في مطالعاتي وفي دراساتي حول قضية الإرفان شخص مثل السيد الوالد جمع بين الحقيقة والشريعة وبين العقل والفلسفة وبين الإرفان. أول من جمع هكذا هو الفيلسوف الكبير صدر المتألهين الشيرازي، هو الذي وبين دراسته العلمية ومدرسته الفلسفية على الجامع بين هذه الطرق الثلاث: العقل والوعي والشهود والوجدان. ولكن الصدر المتألهين مع شدة اهتمامه وحداقته خبرته بالفن أنه لم يكن عارفا بل كان فيلسوفا، فجزاه الله أن خير الجزاء. و سعى بجده أشد الصعب وأشد الجهد وجمع بين هذه المسألة، يعني أنه كما أني بينت ذلك ظاهرا في العام الماضي أو قبل سنتين، الله تعالى خلق فينا العقل فلا بد لنا من استفاده، وكذلك بين لنا الأحكام الطرق بواسطة إرسال الأنبياء بواسطة إنزال الكتب المعبر عن بالعقل المنفصل والدليل المنفصل هو النبي. وكذا الله تعالى جعل فينا القلب والسير والمشاهدة بحيث إحنا نشوف هذه الحقائق وإحنا ننظر إلى هذه المسائل والواقعية إما بالمنام أو بالمكاشفة أو حتى أكثر من ذلك مراتب السر الذي لا يرتبط بالمكاشفة، وكل هذا مسائل واقعية وحقيقية. يعني مثلا كما أن الله تعالى خلقنا بهذا المزاج، هذا الخصوصية والكيفية، الإنسان إذا مثلا يتغذى يعني بعد 10 ساعات ويصبح جوعان لابد من القضاء والطعام، إذا مثلا يصبح عطشان لابد أن يرتوي يشرب ماء، أو مثلا فيه بعض الصفات وبعض الغرائز، غرائز جنسية وغير ذلك، والله تعالى خلقنا بهذه المصابة فلابد لنا القيام بواجبنا وأداء هذا التكليف وتطبيق أمورنا على طبق هذا المصال التي الله تعالى أوغى فينا. ولا يمكن لنا مثل بعض النصارى يقول يعني يعتقدون بالرهبانية وغير ذلك، لا، في الإسلام هذا غير ممدوح ومذموم، وهذا يكون عيب بالنسبة إلى الخلقة. يعني الله تعالى إذا لا يريد مسألة الزواج والتناسل والتوالد فكيف جعل فينا، لماذا جعل فينا هذه القضية؟ الله تعالى حيث لم يشوف المصلحة في داء مسألة القضية العقلائية وهذه صفة العقل في أنفسنا، فكيف خلقنا بهذه المصابة وجعلنا فينا؟ وإذا والله تعالى هكذا بالنسبة إلى المسائل التي الله تعالى عودها فينا، وإحنا يكون مركبين من هذه القضايا الكلية والمسائل التي الله تعالى جعل فينا. بس هذه المسائل واقعية، قضية الإرفان والسير والسلوك يكون هكذا. يعني لا يمكن لنا أن نفض الشرع، يقول هذا الشرع لبعض الناس خاصة وبعض الأفراد المعدودين كما يقولون هكذا، بل الشارع والشارع والعلم عليهم السلام هم الذين يهدون إلى الطريق وهم الذين يأخذون بيدنا، ولا بد من الاستمساك والتمسك بعناياتهم والتمسك ب ولايتهم، وبدون الولاية أبدا لا يمكن المصير حتى خطوة واحدة وحتى غير واحدة. وكذلك لا يمكن أن نقول بأن العقل شيء مهمل ولا فائدة في العقل، بل هذا مسألة بالنسبة إلى الأمور الدنيوية وما بالنسبة إلى السير والسلوك. والله تعالى لا، هذا لا يستفيد منه، أن الله تعالى إذا مثلا يسلب أن هذا الصفة هذا الصفة اللازمة للحياة، الإنسان يصبح مجنونا، والمجنون لا يفعل شيء، كل أفعاله يكون هزل، كل أفعاله يكون باطل ولغو. فعلى هذا أبدا لا يمكن إحنا نقول بأن العقل شيء لابد أن نرفضه ولا بد أن نزوره تحت أقدامنا. وكذلك بالنسبة لإرفان هذا مسألة. والسيد الوالد بطريقة جمع بين هذه المسائل الثلاث، يعني من ناحية كان عالما دينيا وكان حاذقا، وهذا هو المسألة التي اعترف زملائه مع أنه كانوا من مخالفيه أنه كان عالما، وهذا ليس كلام له واقعا، يعني بجد أنهم معترفون بذلك، حتى مخالفيه في العرفان معترفون بأنه عالم واقعا. وهذا المصاب لا يمكن لأحد أن يعترض عليه، لأن هذا القضايا هذا مثلا يصدر من شخص جاهل بالمسائل، شخص غير مطلع بالمسائل العلمية والدينية. حتى بالفلسفة كان ذا مسائل حديثة، يعني اقترح بعض المسائل الجديدة وعنده نظر في المسائل الفلسفية، مثل السيد الطباطبائي كان عنده نظر في بعض المسائل الفلسفية، وكالسيد الوالد إذن كان عنده نظر والرأي في المسائل الفلسفية. ولهذا يعترفون جميع زملائه بأنه كان رجل عالم، وهذا هو العلة الوحيدة لعدم اعتراض الأفراد بالنسبة له. يعني مثلا الشهيد المطهري رحمة الله عليه كيف كان رجل عالم، ولا يمكن لشخص أن يعترض عليه بأنه جاهل. والمسائل التي مثلا يخفى عن هذه المسائل، مسائل لا يعتنى بها، لأنه هذه المسائل سدلت من شخص عادي وشخص جاهل وشخص غير متعلق بالمسائل العلمية. لا، السيد الوالد حتى كان أعلم، يعني اعتقادي أنه كان أعلم فقهاء زمانه، وكان أدق في النظر الفقهية حتى من أساتذته، وكما اعترف هو في بعض محاضراتي بأنه أنا قلت قبل سنتين أنه تكلم مع أستاذه أنه يمكن لنا المباحثة بين المسألة الفقهية، وأنا أشوف مرتبة ومقدار العلم فيه. وهذا إحنا كنا نشوف منه أنه واقعا كان أعلم بالنسبة إلى فقهاء زمانه. هذا بالنسبة إلى قضية الفقه. أما بالنسبة إلى مسألة الفلسفية والحكمية، كان أعلى تلامذة السيد محمد حسين الطباطبائي، وعنده اطلاع عظيم وضخم لمسائل الفلسفية ومسائل الحكمية. هذا من ناحية، ومن ناحية آخر هو عارف شخص آخر، وهذا مرتبة أخرى. إحنا لا نصل أيدينا إلى هذا المرتبة. وجمع بين هذه المسائل الثلاث، الفقه والشرع، وبين الفلسفة والحكمة، يعني بين العقل وبين الفقه وبين. إحنا نشوف هذا، إحنا غير إحنا مطلعين على شوية على بعض المسائل الفقهية، ونشوف مقدار اختبار شخص وكيفية مراتبه ومراحله. وأنا كنت أختبره في طوال حياتي، وكنت أباحث عنه ساعات، وكنت أشوف منه إطلاعه على المسائل العلمية والمسائل الفقهية. يعني هذا ليس شيء بسيط مثلا إحنا نعبر عنه ونتركه ولا نتأمل فيه، هذا الواقع لابد أن نفكر فيه بالجد. مثلا هذا الرجل العارف يكون واقعا أعلم وأحل زماني بالمسائل الفقهية، يعني واقعا هو أعلم زماني أحل زماني، لابد أن يكون في مثل الرتبة الأولى. يعني إحنا لا نقول بأنه أعلم، بل مثلا إذا يكون خمسة أفراد من الأفراد الأول، الأفراد الذين في المرتبة الأولى، واحد منهم مثلا سيد الوالد، هكذا يعني هذا أقل شيء إحنا نقول. والجمع بين هذه المسائل وكون من السيد الوالد شخص جديد، يعني ذو دراسة وذو مدرسة عرفانية، بحيث لا يمكن لشخص أن يعترض عليه. بل المخالفين كانوا يسبونه، نعم، وكانوا يرسلون إليه رسائل و کانو یسبون و یشتمون و فیازر الان رسائل موجوده کلها از جهال و انهم کانو من المعممین و کانو من العلماء و عطر العلماء ولكن الجهل زمرات و کانو سید و الله یجیبه ابدا و لا یعتنی بهم ولهذا احنا لا نشوف اي خطأ و اي نقصان في سيرة السيد الوارد بالنسبة الى الشرع وبالنسبة الى كيفية تعامله مع الافراد. انا كنت اتفحص منه انه كان يجلس كثيرا مع النسوان وكانوا يحضرون وكانوا يجالسون معه وحكذا وحتى مزدوجين وغير مزدوجين متأهلين وغير متأهلين كلها أني كنت أشوف منه كان يحكي معه وكان يعترف كل أحد منه وأني في جميع هذه الأحوال أني كنت أفحصه وكيفية التعامل مع الأفراد. أبدا أني لم أشوف أنه رفع رأسه من الأرض وينزل إلى المرأة ودائما كان رأسه الأرض وبهذا المصابة جميع الأفراد كانوا يعتمدون عليه. يعني جميع إذا مثلاً كانوا يحضرون مجلسه وكانوا يعتمدون عليه وكانوا يثقون به وكان في أصلاً مرتبة أخرى لا يمكن إحنا نتفكر في هذا المرتبة. بس إحنا نشوف مسائله الظاهرية بعض يعني المسائل الظاهرية إحنا نعبر عنه بالمسائل الإثباتية هو يحكي أن نفسيته شيء آخر غير إنسان عادي. يعني المصادر الظاهرية إحنا نشوف منها ويحكي هذا يعني هذا غير شخص عادي وأبدا إحنا لم نشوف منه يعني مسألة يخالف الشرع يخالف حتى خلاف حتى يخالف المروة حتى كيف بالعدالة أبدا لم يتهم شخص بشيء أبدا لم يكسب أبدا لم بل دائما كان مواظب جدا على أداء المسائل الصحة ولا ينسب لشخص أي مسألة هو يوجب نقصانه ويوجب شأنه وشخصيته. هكذا إحنا شفنا في طول حياتنا مع سيد الوالد هكذا وهذا هو الذي سممنا بإطامة طريقه واستمرار طريقه. يعني المسائل التي إحنا شفنا من السيد الوالد هو العلة الوحيدة والعلة الفريدة للوثاقة بهذا الطريق. احنا نصف يعني حتى مثلا لو لم احنا نطالع ولو لم ندارس في هذه المسائل العرفانية في الكتب وغير ذلك بس نفس المشافحة السير وسلوك السير الوارد في هذه الحياة الدنيا يكفينا. يعني الانسان اذا مثلا وهذا مثلا يعترف كل شخص حتى يعني كل شخص كان يراود السير الوارد كان يقول احنا نشوف فيه شيء اخر لا نشوف فيه في سائر العلماء في شيء آخر في مسألة أخرى. يعني هذا هو السيطرة الولائية التي كان مثلا لازم وجوده ولازم حياته في هذا العالم أن يستفيد منه كل أفراد بهذا المثال. أحد المسائل التي كان السيد الوالد يصر عليه جدا يعني هذا أحد المطالب في مدرستي أنه لا بد للإنسان أن يعمل على طب اليقين. يعني هذا أول نقطة كان يقول الشخص كل من كان يعني يحضر عنده كان يقول هذا لا بد أن تعمل على يقين والعمل على اليقين ولو خطأ يكون أحسن من عمل بلا يقين ولو كان صوابا. يعني هذا منهاجه القويم. يعني أول مسألة كان يحكي بهذا لا بد العمل على اليقين لا بد أن عمل على العلم لا بد أن عمل على العقل لا بد أن يعمل على الاعتماد البتية والجدية في نفس القضية. هذا ولهذا بنى صاير مطالبي على هذا. يعني جميع مطالب العرفانية في مدرسة السيد الوالد بنيت على هذه القضية. الإنسان لا بد أن يمشي على طريق يقيني وأن يفكر بطريق يقيني ويعمل ويطبق أفعاله وأعماله على اليقين. هكذا و اذا لا يكون يقين مثلا لابد على الظن المتآخم باليقين، على الظن العريب باليقين لابد. اذا لا يحصل، مثل مثلا انتم مثلا تفحصون للاطباء الاخصائي مثلا في بلد، مثلا يمكن مثلا ان تحصلوا على يقين بانه هذا هو الفريد الذي يكون مثلا عنده خبره، يمكن ان لا مثلا يتحصلوا على اليقين، بل يكون عندهم ظن عريض بانه هو افضل من الانبياء، لا يكون متيقن. وهذا هو التكليف، يعني الله تعالى ياخذنا بهذا التكليف، اما على اليقين او على الشيء الذي قريب منه بانه لا يكون غير هذا. مثل احنا مثلا نحكي معه في قضيه الانسداد باب العلم في المسائل الاصوليه، كما الشيخ الانصاري هو تكلم في هذا، الإنسان إذا مثلا يمكن أن يصل إلى باب العلم لابد أن يصل، وإذا لا يمكن أن يصل إلى باب العلم فلابد أن يعمل بالظن، الظن الذي هو يكون يعني خليفة مكان العلم، ويكون أن يكون بمثابة العلم، بمثابة اليقين، إذا لا يمكن أن يصل إلى العلم. وبنى كل البنايات العرفانية على هذا المسألة، على مسألة اليقين. من هذه المسائل هو قضية التقليد. السيد الوالد كان يقول لابد الإنسان أن يقلد الأعلى، الأعلى بالنسبة للمسائل الفقهية، بالنسبة للمسائل الدينية. وأبدا لم يقول في طول حياتي لابد أنتم أن تقلدوني، يعني أنا لم أسمع، أنا أعترف بعنوان أني ابن السيد الوالد، أنا لم أسمع في طول حياتي يقول لشخص لابد أن تقلد، أنا لم أسمع. بل خلاف ذلك، يعني كل شخص مثلا يجي إلي ويقول أني مثلا أقلد مثلا السيد الخميني، يقول ما في إشكال. يقول أني أقلد مثلا السيد السيستاني، يقول ما في إشكال. أني يقول مثلا شخص أني أقلد السيد الخوي، يقول أنت وشأنك، ما في إشكال. بل كان يقول لابد أن تقلد الأعلم، يعني هكذا يقول، يعني هكذا في آخر حياته الإنسان لابد. وهذا في ظروف مختلفة، شخص يقول مثلا أسيد الخوي يكون أعلم، والله تعالى يأخذه بهذا الفكر وفي هذا الرأي على حسب تجربته وعلى حسب كيفية بحثه وفحصه عن هذا المسألة. والشخص ينظر أن مثلا سيد الخميني يكون أعلم من أسيد الخوي وهكذا. وابدا احنا لم نسمع، يعني ابدا لم نسمع من السيد الوالد انه كان، بل نعم كان يبين طريقه الفقه وطريقه التغليب، يعني يقول مثلا ان الشخص الذي هو يشرف على المسائل الباطنيه يكون اعلم بالنسبه الى الشخص الذي لا يطلع على القضايا الباطنيه. هذا مساله واقعه نعم حقيقيه هكذا، ولكن قضيه تغليب العالم مساله اخرى. يعني احنا لابد من تفسير العالم، العالم من هو؟ العالم هو الذي يكون مطلعا بل بالمسائل الظاهرية، يعني ببعض المسائل الأصولية، بالروايات والجمع بين الروايات والتناقضات ورفع التناقضات والجمع والتحليف والتركيب وغير ذلك، هذا هو العالم. أو العالم الذي يكون مجتهدا وما ذلك يكون مطلعا على المصالح والمفاسد النفس الأندية والمسائل الباطنية، من هو العالم؟ يعني أول لابد أن إحنا نبين ونشرع العالم، بعد نقول لابد من تغليل العالم، هذا مسألة أخرى. السيد الوالي لم يقل في حتى آخر حياتي أني أعلم من الفقهاء، أبدا أني لم أسمع، والله على ما أقول وكيل. ولم يقل لشخص لابد أن تقلدني، والله على ما أقول وكيل. ولكن كان ويقول قضية العالم مسألة غير هذا القضية التي الآن مصطلح بين الله. نعم أنا أعتقد هكذا، يعني أنا أعتقد أن مسألة الفقه ومسألة العلم تكون مسألة أعلى من هذا، يعني أعلى من صرف الدراسة ومثلا 4 سنوات أو 5 سنوات مسائل أصولية والفقه وصالح وصنع، هذا مثلا يصبح مجتهدا. لا، الاجتهاد مثلا يحتاج إلى شيء أكثر من هذه الدراسات وغير ذلك، فكيف بأن يكون أعلم؟ أصل نفس الدراسة مسألة أخرى، قضية الأعلى مسألة أخرى. وهذا إحنا شفنا من السيد الوالد، هذا هو يعني هذا القضية هو الذي يطبق عليه المباني الأغلائية الأعلى هكذا يقول. يعني إحنا لو لم لكم عندنا الأدلة من الروايات أو من السنة، ولم يكن عندنا الأدلة حتى من الآيات، فأنا سيد الوالد يستدل بالآية يا أبتي إني أعطاني من العلم، الله أعطاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أحتك الصراط الصبي. يعني هذا المسألة يعني هذا يفيد أنه لابد من الرجوع إلى الأعلى، لأن الآية صرح بهذا في بعض الكتب ظاهرا في قضية نعم معرفة الإمام وكذا في قضية قضاء الولاية والحكومة للمرأة يعني هكذا وأتبعني أحتك الصراط الصبي، هذا يشير إلى قضية الأعلى وكذا في الروايات كثير منها. بس غير هذا مسألة غلائية، يعني الإنسان العاقل إذا مثلا أنا كنت جالس بالصحن المطهر السيدة المعصومة في قوم الشخص يعني وكان زارع ولم يكن عالم وكان يبحث عني مسألة وكان مثلا كيف هذا القضية وأنا بيّنت له ولم يقتني بذلك، بل أنا أسمع منك وكلامك صحيح، بل لابد أني أتفحص حتى أكون على يقين، أن يكون على يقين مثلا من هذا السؤال. وأني هواي تعجبت منه، هذا الشخص جاهل كيف يتفحص، كيف يتفحص حتى مثلا يصبح على يقين ما أنه سأل أني وأني أجبته وتعجب، يعني تعجب من السؤال. يعني هكذا الدعوة، يعني هذا استفادة من عقله، ولكن لا مثلا يقول لم يكن مطلع على شيء، ولكن استفادة من عقله يقول مثلا لا ترضى بصرف كلام هذا الشخص الذي سمعته، بل لابد مثلا تصل الى شخص اخر واشخاص اخر حتى تصبح على يقين من هذا. يعني هذا المساله غلائيه حتى بالنسبه الى قضيه التقليد، انه هكذا يعني قضيه التقليد مساله اهم مسائل الدينيه. يعني كيف يمكن الانسان مثلا ان بدون الفحص بدون البحث عن شخص يحسب علي ويقلده مثلا شخص اخر مثلا بصرف انه مثلا يقول هذا مجتهد او هذا اعلم. طب هكذا كان دعب السيد الوالي يعني بالنسبه الى قضيه التقليد، وهكذا كان دعبنا وديدننا ومرامنا من زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم حتى زمن هذا. هذا دين الشيخ الانصاري، هذا مرام الشيخ التوسي، هذا مرام الشيخ المفيد، هذا مرام علامه الحلي، كل علماء كانوا يقولون هكذا، لا بد من تقليد العالم ولا بد من الرجوع إلى من هو أعلى. ولكن إحنا بعد وفاة سيدنا رأينا تبدل هذا القضية، هذا مسألة ظاهرية وهذا مسألة واقعية. يعني لا يمكن مثلا شخص مثلا أن مثلا يعترض عليه أو مثلا يستشكل فيه، وما أني واقعا كنت أشوف أنه إلا مثلا نتحفظ ولا نحافظ على هذا القضية يمكن يوجد مشاكل ومصاعب في المستقبل. ولذا من بداية الأمر يعني بعد 7 أيام بعد أسبوع من ارتحال السيد والد أني تكلمت مع الرفقاء كلها وأني بينت لهم مسألة التقليد ومسألة التقليد العالم، وقلت لهم من حيث إحنا طبعا مطلعين على المسائل التي يمكن أن يقع من بعد والمشاكل التي يمكن أن يقع من بعد، إحنا كنا مطلعين يعني على احنا كنا في الحوزة، احنا كنا مع العلماء، احنا كنا مع هذه الافراد. ولذا اني افترضت على الرفقاء جميعا ان يقلدوا شخص لا يعلنوا هذا لشخص اخر، حتى الزوج اذا يقلد شخص لا يقول لزوجته، والزوجة اذا يقلد عن شخص لا يقول هذا لزوجي. يعني اني كنت اشوف بعيني، حتى بعيني كنت اشوف اذا مثلا لا مثلا يلاحظ هذا القضية هذا يوجد مصائب وفجاية بالمستقبل. ولهذا أنا قلت وكل هذا المسائل أنا كنت أطرح مع الأخ سيد محمد صادق حفظه الله وكان يصدقني وكان يحكي هذه المعروفة. هذه المسائل هذه أبدا. وبعد إحنا شوية شوية إحنا كنا نشوف أنه يتبدل هذا القضية، كانوا يقولون لابد من التقليد لسيد محمد صادق، حرام التقليد عن الغير، كل من كان يقول. حتى أن أخي السيد أبو الحسن هو صرح بأن من لم يقلد السيد محمد صادق لابد أن يفض من الرفقاء ويترك الكلية، لابد أن نقطعه، لابد أن نقاطع ما. أنا قلت ليش أنت تقول هكذا، هذا حرام، هذا بدعة، وشخص يمكن أن لا يشوف السيد محمد صادق حتى مجتهدا وكيف يقلده، هذا بدعة، هذا حرام.
مطالب ديني وتتكلم بهذه المصائب. قال نعم، كل من لا يقدس محمد صلى الله عليه وسلم لابد ان نتركه ولا بد ان نقاطعه ولا بد ان نسلم عليه ومثلا نخرجه من الرفقة. انا قلت له انا اسالك السؤال. قال نعم. قال السيد هاشم الخداد كان مجتهدا. قال لا صحيح. قلت من شخص من الرفقاء لو اعتقد ان السيد محمد صادق وصل الى مرتبه السيد هاشم الخداد، وصل الى مرتبه السيد هاشم الخداد، انا قلت له هل يجوز التقليد من السيد هاشم الخداد؟ قال لا، لم يكن مشتركا. قلت لو اعتقد شخص واقعا بينه وبين الله، بينه وبين الله ان السيد محمد صادق لا يكون مجتهدا ولكن مقامه ومرتبته مرتبه السيد هاشم الخداد، هل يجوز له ان يقلد السيد محمد صادق؟ ولكنه أدام واستمر بهذا القدر. المصائل المؤسفة احنا شافنا بعض المصائل واقعا بدعة، وكنت أحارب وكنت أواجه بالمصائل التي يكون بدعة في الدين يعني كان واقعا، ودائما كانوا يقولون ويحكون بالسر والخلوة وغير ذلك، لابد احنا نشوق الرفقاء تقليد اسم محمد صادق، وكل من يقلد السيد محسن لابد ان لا نتكلم معه ولا نسلم عليه وغير ذلك. وابدا انا لم اقل لشخص ان يقلدني، حتى الان انا اقول ابدا، اما ان اكون مجتهدا اما ان لا اكون مجتهدا، هذا اشوف في نفسي. وان لكل شخص الان ياتي ويقول اني مثلا اريد ان اقلد، قال الصواب وجوابك انت وشأنك، لابد ان تجيب عن هذا التقليد يوم القيامة، وانا لا اجيب عنك، انت وشأنك. وطبعا طرحوا هذا المجالس هذا المسألة في مجالسنا، يعني رئيس الجلسة كان يطرح هذا المسألة احنا لابد ان مثلا يعني كل هذه المسائل لا يكون واقعا مسألة واقعية، بل انا اشوف انه كان يريدون يعني بسبب بعض الظاهرة يعني لا اقدر ان اعبر عن ليش، مع انه كان مسائل ظاهرية وكانوا يخالفوني هذا المسائل البديهية وكانوا لا يجيبوني. على اي حال واستمروا على هذا القضية، وكانوا دائما يفتشون مثلا الزوج كان يفتش زوجته ممن تقلد، من السيد محسن تقلد، إذا مثلا كان يقول نعم ليش لابد أن تقلد السيد محمد صادق، وعلى هكذا أنا مثلا أشوف مثلا أن هذا هو وهذا هو، لا أنت في النار، أنت كذا أنت كذا، أنت مثلا تعصى أنت بعض. وأنا كنت أقول ليش هذه المصائل، دائما كنت أجالس مع السيد محمد صادق وأحدث معه ليش أنت لا تقابل هذه القضايا، وأنت هذه المصائل مثلا يتحدث في أمامك وأنت تشوف هذا وأنت لا تقابلها، ليش هذا يعني واقعا هذه المصاحمة من إيش، ليش هذه المصاحمة، لن يكون هذا دعوة السيد الوالد، لم يكن هذا يعني. ليش مثلا يقولون لا بد من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ليش هذا المصدر؟ وأنا لم أشوف منه شيء، يعني شيء قاطع وشيء مبرم، وأنا لم أشوف منه. هذه هي المسائل التي احنا اطلينا بها بعد زمان السيد الوالد. المسائل الواحد من المسائل التي احنا اطلينا انه لا بد من رعاية كل شخص ولا بد من رعاية مرتبة كل احد، واذا كان مثلا الانسان يريد إطاعة شخص فلا بد أن يعرف معرفته مرتبته ويعرف مرحلته حتى يطيعه. مثلا إذا كان الشخص مثلا طبيب اللي مو اخصائي والطبيب على عمومي، وانتم لا تعطون مثلا كل أصائلكم إليه، بل مثلا إذا مثلا يصيبكم حمى أو غير ذلك أو وجع رأس مثلا ترجعون إليه ويعطيكم أقراص مثلا لوجع رأس. ولكن إذا كان علبكم مريضة ويحتاج العملية الجراحية لا تعطيكم بإيديكم بإيدي حتى مثلا يحل كل شيء، لا، كل شيء لابد من حصده يعني الإنسان. أو مثلا إذا مثلا شخص يريد أن يبني بناية 40 طبقات ولا يسأل مثلا الشخص الذي هو مثلا درس بالجامعة مثلا سنة واحد ومثلا أو مثلا يسأل منه الخريطة وغير ذلك والإشراف على البناية أو أين طبقات، لا، مثلا إذا شخص يبني غرفة واحدة خب يجلس إلى هذا مثلا يلجأ إلى هذا الشخص ويعمل معه وهكذا. ولكن هذا يحتاج إلى دراسة 6 سنوات 5 سنوات أو أكثر بحيث يصبح مهندس فني بالنسبة للبناية وغير ذلك، هذا كلهم بحصل. وأنا نقول الأحكام تابعة لموضوعات، إذا يتغير موضوع يتبدل الحكم. المسائل التي هو واقعا لابد من رعايتها مسألة الولاية. في قضية الولاية ليس مسألة بسيطة. الولاية هو الوصول إلى مرتبة الفناء والبقاء بعد الفناء، يعني صرف الفناء لا يكفي، بل لابد من الفناء الذاتي والعبور عن مراتب الدنيا والبرزخ والمثال والملكوت واللاهوت والجبروت والوصول إلى مراتب الأسماء الكلية والفناء الذاتي وبعد البقاء، بحيث يصبح شخص غير عادي، يعني تبدلت بالكلية، النفسية تغيرت بالكلية. هذا احنا نسميه الولي، والمرتبة التي وصلت اليه مرتبة الولاية، بس مرتبة الولاية هي مرتبة التوحيد الذاتي والفناء. بالاصطلاح العرفاء وبالاصطلاح الحكماء
ماذا السيد محمد حسين بأمر السيد محمد حسين الطباطبائي رجع إلى الشيخ عباس الرجاني، لا بنفسه وشخصه، وصرح إليه آني بأمر السيد محمد حسين الطباطبائي آني رجعت إلى الشيخ عباس الخاطب الرجاني. وإذا كان السيد محمد حسين يمنع من الرجوع فأنا مصاري أذهب، أنا مصاري يعود، أنا أتركه، ما أنه كان أشخابات الغاية والوصية، ولم يكن أسد محمد حسين طبالي وصية ولا أخوه ولا صيما، بس هذا النصية وصية ظاهرية، هذا يعني شأنية الوصية الظاهرية بهذا المصابه، بمسألة الاستفادة، بمسألة الاستشارة، بهذا المصابه. هذا بالنسبة إلى الوصية الظاهرية. وأما بالنسبة إلى بعض المصائل التي إحنا شفنا أنه وقع انحراف في هذا القضية، أنهم كانوا يقولون كل من يعتقد بولاية السيد محمد صادق إحنا نسلم عليه وإحنا نرابطه وإحنا نحكم العلاقات بيننا وبينه، والشخص الذي لا يرجع إليه إحنا نختاره وإحنا لا نسلم عليه وهكذا. وهذه المسألة أوجبت مشاكل، مشاكل بين الأسرة، بين الأب والابن، بين الأم والولد، بين الزوجة والزوجة، عجيب وغد الآن مشاكل. هذه السنوات الأخيرة، والآن خصوصا ارتفعت هذه المشاكل العجيب. وأني دائما كنت أراجع لأخينا أصدر المصادر فضله، ليش هذا الفضل؟ ليش هذا المصادر؟ قلت لا، أنا أقول بالمضارات، أنا أقول بالرعاية وغير ذلك. ولكن إحنا نشوف أن حوالي وحواليونها وخصوصا الآن بعدنا، يعني أخينا أصدر أبو الحسن والسيد علي وبعض الأفراد وبعض النساء كانوا يحرسون ويحرويغون الأفراد بقتل الرابطة وبقتل العلاقة. حتى أخينا السيد أبو الحسن صرح أن موظروفنا وموقعيتنا بالنسبة إلى هذا الأفراد موقعية المشركين بالنسبة للمسلمين في سبيل الإسلام. الآن أنا أقول لك في زمن في صدر الإسلام كان الوالد يحارب ويقاتل الولد. الحمد لله لم نصل إلى هذا المرحلة، وإلا كانوا يقاتلون السيف والسكاكين حتى الآن لم نصل إلى هذا. يعني هذا شو هذا؟ كيف هذا غير المسلم؟ هذا الأفراد الذي يعني هذا الأفراد المصرين بإدامة التاريخ السيد الوالد هم مثل المشركين. والسيد محمد صادق كان يصائل هذا الأفراد، وكان لا يعتني بي، وكان يتهمني بأني موجب الخلافة بين الأصدقاء وبين الأفراد. كان يصرح في جميع السيد محمد هو الذي يوجب الخلاف، يوجب المصائب. ما قضية يعني عصيت شيء، ما إثمي، ما ذنبي، أني حرمت شيئا، أني حللت حراما. أنا أقول أن كل لا يجوز مثلاً أن التعبير بالوي هذا حرام، وأنا تستر أمامي، تستبني أمامي، ليش لا تستبني ورائي؟ ليش؟ أنا أبتليت بهذا القضية، هذا كان يستبني أمامي ولا يستبني، ورائي كان يقول شيء وأمامي كان يقول شيء، والرفقاء وقعوا في الإصرار والتشفيش، ومن ناحية يقولون كانوا يشوفون أن مصائل لا يكون من مصائل الإخلاق، ولا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا يجوز. من ناحية أخرى كانوا مثلا يسمعون منه بعض المصائل، وكان يقول أن كل من لا مثلا يتعلق به هو في النار. كان يقول أنا أشوف أسير محمد مخصن في النار. كان يقول، كان يقول أنا أشوف في وجهي ظلمة، أنا أشوف في وجهي كذوب، ما ظل أني لا أريد أن أمضي حياتي في النار وفي الكدورة، ولا بد يجعل هذا الشيء بينوا لي، بينوا لي أي موقع الخلاف، موقع الانحراف، وأني أريد أن أكون عبدا لله تعالى. يعني أشوف أنه لا يكون من حياتي شيء، لا يبقى شيء، يعني هكذا بالسيف هذا الكلام يمكن. مثلا إحنا نقول الشخص يقول يا أبو، وأنا هذا صحيح. كان يقول السيد محسن صار مثل سيف الزبير بن العوام، أما في زمن النبي كان السيد محسن هو مثلا صلى سيفه على الأولياء، وهكذا هذا المسلم. وأني لا كنت لا أسأل هذه المصائب التي كان ينسب إليه، كنت مثلا هذه المصائب يوجب المصائب من المستقبل، هذا نسبة لك، وأنا أشوف نفسي أنا رجل فاسق فاجر، وغير ذلك أنا أخبر بهذه، فالإنسان على نفسه قصيرة، ولو أبقى معاذرة نعم، أنا أشوف أنه لا أسكب وليا ولا كذا وكذا، ولكن شخص عادي يعني أنا أشوف. ولكن هذا الناس يعرفون خلاف ذلك، وكيف مثلا أنت تواجه هذا المصائل المفاسد الذي في المستقبل؟ المستقبل لازم هذا قتل يعني. والأفراد الذي كان معه الحمد لله إخواني كانوا يساعدوه، وإخواتي وعظم الحمد لله كلهم مجتمعين الحمد لله كلهم مجتمعين، ولكن بعضهم لا مثلا كان يحتار في هذا القضية، ولكن بصراحة بشدة كانوا يحجمون على الأفراد الذي يعني كل شخص يعني يكفي على إذن الذنب والإثم لكل شخص، شخص يسلم عليه في أمامه، يعني هذا يكفي. كل من يصلي عليه، كل من يتصل إليه، كل من يحبني، يعني هذا يكفي. الشخص راح، الشخص راح إلى البيت السيد محسن، ليش؟ ماذا؟ ليش لماذا؟ حتى قال السيد محسن إذا يحكي مع الشخص حتى النبي لا يستطيع أن يرد له. مسائل هكذا، مسائل هكذا، ليش أنتم لا تواجهوني؟ ليش أنتم لا تقبلوني؟ أصل محمد صلى الله عليه وسلم حكي معي وباحثني وسكتني، وأخينا وباحثني معي وسكتني، كل أفراد باحثني وسكتني، هم أجيبوني بالأدلة، الأدلة مزبوط، الأدلة مصرحة، ليش مثلاً ليش أنتم تفرون مني؟ ليش؟ ليش أنتم تحرمون لغاء الرطبة؟ وبس الأقوال كلها موجودة، الشريط موجودة، مصائل كلها موجودة، يعني المصائل التي تجيبون بالأدلة. المسألة التي هو مثلا حتى أني أني سمعت منه والله على ما أقوله به أني قلت للسيد محمد صادق اليوم الخالص من ارتحال السيد الوالد هل أنت وصي للسيد محمد حسين؟ الصراحة هل أنت سمعت من السيد الوالد شقال أبدا أني لم أسمع والله على ما أقوله به قال أني لم أسمع من السيد الوالد قال له هل مكتوب من السيد الوالد أنا قلت له فلماذا؟ قال هذا السيدة الدكتورة التهراني هو شاف المفاشقة مزار السيد الوالد هو قال روح للسيد روح إلى السيد محمد صادق وألزميه بقبول هذا القضية هذا قضية المسألة هذا كيف الآن أنا أقول هذا ما ضيّر يعني الآن أنا أبين لكم كيفية الطريق هذا الدكتورة حتى تعرفون موقعها يعرفون موقع حواريون السيد محمد صادق كيف مثلا يفعلون أنت تصدر هذا ال... لا عندك مطلوب اليوم الثالث يعني أخذنا موزة وجمعنا جميع الرفقة و هذه كان الشفاف يوم الشفاف يوم الأخير الحاجة أصلا راح المشروع ولكن في هذه الجلسة يعني لا أشعر أنه قانع ولا أنا بينت للرفقة الرفقة السيد الوالد ارتحل الله يرحمه ولكن الله لم يرحم محمد والله موجود يعني الله الذي كان في زمن السيد الوالد هو الله الذي بناه فطريقة السيد الوالد موجود وإحنا نقبل السيد محمد صادق على أن يكون محور ومديننا وإحنا حوله أبدا لا أصرف عنه وصيا كذا وكذا أبدا أبدا والله الآن أنا أعترف لو قبلوا مقالتي وأخذوا طريقي أبدا لا يوجد لم يوجد مشكلة ذرة واحدة أبدا الله لما أقوله بهذا المصابة إحنا كنا أنا واقعا صاحبت السيد محمد صادق جميع الأحوال مع الرفقاء أسفدته صاحبته وأجبته كنت أسافر إلى شيراز كنت أسافر وكنت مثلاً 22 ساعة عني أنفس في شيراز والثمانة عشر ساعة كنت أتكلم تأييد سيد محمد صادق من فعل في هذا الرفقاء هكذا؟ من فعل؟ من راح إلى طهران وتكلم مع المشاكل التي كانت عجيب بعض الرفقاء كانوا علماء كانوا فيهم إشكالات من رفع هذه الإشكالات؟ من رفع هذه الإشكالات؟ من ميّده؟ نصي شكون يعني موقعيتي في زمان السيد الوالد وبعده وبعد الأفراد والآن يعني المسألة التي هم يعترفون بأن الشخص الوحيد الذي أثبت وأيد السيد محمد صادق هو أخي يعترفون بهذا لكن أنا لا أسمح لنفسي أن أشوف باطل أو أشوف خلاف الطريقة السيد العلامة وأنا أسكت أبدا أنا لا أشوف باطل وأنا قلت للسيد محمد صادق في ليلة ثالث سيد محمد صادق أنا أصائدك وأنا أؤيدك إذا كنت على طريق السيد الوالد وإذا تنهرف على سيد الوالد وأنا كنت أقابل أبدا أنا لا أصامح في هذا الكلام والله تعالى أن يوافقني من بعد من هذا أنا أفعل هذا يعني أنا إذا مثلا أشوف يعني انحراف أو باطل في الطريق أو في غيره أبدا لا أصامح بأي وجه لا أصامح أبدا هكذا دعوة إذا كان باطل أنا وطريقي وهكذا قلت لجميع الرفقاء إذا أنا المسألة لا يعتمد بنفسي أبدا إذا أنتم تهني يعني كثيرا من المرات أنا قلت رفقاء حتى إذا أنتم تشوفوني من خلاف لا يجوز لكم أن تساعدني أبدا لا يجوز لكم التأمين إذا أنا أروح مثلا أموت اليوم أنا أموت فريقي لا يموت مسألتي لا يموت المسألة لابد أن الإنسان لا يقوم فريق لا يقوم بالشخص السيد الوالد ارتحل حتى أعلى من السيد الوالد ارتحل الأئمة عليهم السلام كانوا أعلى من السيد الوالد كلهم ارتحل ولكن طريق الحق باقي لأن الله تعالى هو باقي ولا بد أن الإنسان من طريق الإنسان لا بد أن يتكي على شخص حتى إذا مثلا يرتحل مثلا هو مثلا يترك كل شيء بالكلية لا بد من طريق الحق ومصلحة الحق والإنسان لا بد أمير المؤمنين عليه السلام قال لشخص في حرب الجمل، حرب الجمل كان حرب صعب. مثلاً كان هذا مثلاً هذا الجناح كان مثلاً عائشة زوجة رسول الله، وكان حوى الزبير من الصحابة. يقول مثلاً ترسل رسائل إلى الأفراد إلى الرؤساء القبائل من عائشة زوجة أم المؤمنين وزوجة رسول الله. هكذا بهذا العنوان كانت مثلاً ترسل رسائل له إلى مثلاً أفراد القبائل وعشرة. نعم، وأنا قلت للأسترى أنا إذا كنت أموت الآن لا أموت، طريقي لا يوم طريقي هكذا، طريقي طريق الإرفان، طريق تستحسين الوالد، لا بد من الإطاعة من الولي، بس لا بد من الاستشارة من الوصية طالع من الرفيق. حاضر، إذا كان في خلاف أقول أني أنا حاضر بالمناظرة وغير ذلك أنا حاضر، ولكنهم لم يرعوا وشرعوا بالقطع وغير ذلك. هذا الدكتورة الآن أنا أقول هكذا يعني حتى يصبح تاريخ يعني شريف، هذا الدكتورة بعض في بعض الأحيان الذي لم ينقطع بيننا وبين العلاقة قال قبل الثقة قبل سنتين ونص قبل سنتين ونص جاء إلى بيتنا في مشهد وتكلم معي وأني رددت عليه ولمعه بالكلامه وقال سيد محسن ليش أنت مثلا إذا أنت مثلا تشوف هذا صحيح ليش أنت لا تنقل حتى من والدك من سيد والدك ليش؟ قال إذا مثلا الإنسان يشوف إذا كان هذا المسألة نظر السيد الوالد يجوز له النقل بالقول ليقول أن السيد الوالد قال هكذا. ليش أنت تعتقد بهكذا؟ لإذا أنت تشوف أن هذا الرأي هذا النظر نظر السيد الوالد يقول أني سمعته بأذني هكذا، تعرف ما تقول؟ هذا يوجب فجيعة عظيمة، يوجب مصائب كثير، أبدا لا يسكن حجر على حجر، لا يبني حجر. أنتم مثلا تشوفون في أنفسكم هذا النظر مثلا مطابق لنظر السيد الوالد يقول أني سمعته من السيد الوالد، أنتم مثلا تشوفون خلاف ذلك تقولون أني سمعته هكذا من السيد الوالد. يعني أني وجدت في هذا المسألة يعني كانت تنقل من السيد الوالد، السيد الوالد قالت هكذا وهكذا رأيها وهكذا نظره. قلت أبدا أني لم أسمع منك هذا الكلام، أبدا أني لم أسمع، أو هذا لا تتكلم بهذا الكلام ولا تحكي بهذا الكلام أبدا أبدا. ورحت إلى سيد محمد صادق، سيد محمد صادق شوف كيف الأحوال، الأفراد الذين حولك هكذا ينقلون من السيد الوالد باعتقاد أن هذا رأيه وهكذا، وهذا يوجب مصائب، يوجب انحراف عجيب، هذا بدعة حرام. مثلا يمكن مثلا هكذا اعتقادي مطابق لاعتقادي مثلا شخص فلان، هذا ما في إشكال، كاذب أو غير كاذب، يعني إذا قطع أو غير قطع، ولكن إذا يقول أني سمعت وينقل بالكلام هذا بدعة وهذا حرام، ليش تقول؟ خب على أيها طبعا أنا مثلا أقبل هكذا، يعني هذا الخطوة اللي هنا انحرافي قبيح هكذا، أنا أقبل هكذا، نعم، إذا مثلا طبعا أنا أقول أن السيد محمد حسين قال السيد محمد صادق رجل فاسق فاجر وهكذا، شو ماذا تقول؟ نعم، إذا نقبل هكذا عقيدة ونحن هكذا، أنا أشوف أن السيد محمد حسين أنا أقبل الخطأ. أنا أشوف أن مسلسل محمد مثلاً يعني مثلاً لم يكن ولياً ولا يكون وصياً ولا هكذا ولا كذا، بس إحنا نقول أنا سمعته في اليوم الفلاني في السنة الفلانية في شهر الفلاني، أنا سمعته من السيد الوالد أن سيد محمد صادق لا يكون ولياً ولا يكون وصياً بل يكون شخص عادي ولا يجوز إطاعته أبداً بالمرة، يكون هذا صحيح؟ يعني بهذا الاعتقاد هذا صحيح، وماذا تقولون؟ لأن هذا الاعتقاد القرآني أتفلق أنا أتكلم. شوفوا هذا الانحرافات وغاب عن السيد الوالد، هذا الأفراد يؤيدون السيد محمد صادق، هذا الأفراد الذين لا يفهمون أي شيء أبدا أبدا أي شيء. أنا تكلمت باليوم يوم الميلاد الإمام الزمان عليه السلام في مشهد، وأني قلت للرفقاء أيها الرفقاء صدقوني، وأني أحكي واقعا صراحة، وأني أدري بصدق النية لا تتكلموا هذه المسائل العويسة، مسألة الولاية مسألة عويسة، لا يصل أيدينا إلى هذا القضية، لا تتكلموا أبدا، أني أطلب منكم عجزا، أني أطلب منكم، أني أتمني منكم، والله هذه المسألة صعبة. قال الإمام الرضا عليه السلام لا يصل عقولكم إلى هذه القضايا والمسائل. الإمام الرضا عليه السلام في الحديث المشهور المعروف، ليش أنتم تتكلمون هذا؟ السيد الوالد كان تلميذا للسيد محمد حسين الطباخي، حتى أني صرحت بهذا القضية. السيد محمد حسين الوالد كان تلميذا للسيد محمد حسين الطباخي 6 سنوات، وقد كان تلميذاً للشيخ عباس البوجاني 7 سنوات 3 سنوات، وكان تلميذاً للشيخ محمد جواد الأنصاري في النجف 4 سنوات 6 و 7 13 سنوات 6 و 5 6 و 7. سمعت. وبعد 12 سنوات كان تلميذاً للسيد هاشم الحطاب، يصبح شو؟ 25 سنوات. في المرة التي هو عاد ورجع من العراق وتكلم مع بعض الأصدقاء تلامذة الشيخ محمد جواد الأنصاري، وأنا كنت طفل وكنت حاضر مجلس، قال يا فلان أنا شفت في هذا الرحلة من سيد هاشم الحداد ما لا أتصور معه، لم أتصور معه ولم أتوقع معه، يعني حتى بعد 25 سنوات لم يعرف حقيقة الولاية التي كانت السيد هاشم الحداد. السيد الوالد أعلم العلماء أفقه الفقهاء، بس الولاية بحاكم المحاكم المصرية، بعد 25 سنة فات السيد والإرفان لم يعرف حقيقة الإرفان التي كانت السيد هاشم الحداد. كان أنا في هذا الرحلة أنا شفت من السيد هاشم الحداد أصلا لم أتوقع، لم يتفكر، لم يخطر بباله. وأنتم الآن تتفكرون في هذا المصائل مثل ماي، فهذا المصائل هذا ولي هذا وكيل هذا شنو هذا محامي هذا مثلا وصي هذا، يعني بهذا المصائل مثل ماي والخلص أنتم تتكلمون أو هذا عاني طلبت من الرفقاء عاني فبينت لكم هذا الوصل سيد الوالد بهذا العلم بهذا البقاء وبهذا بعد 25 سنوات لم يصل إلى هذا القدر، وأنتم تتكلمون بهذا المسألة ببساطة ولم يقبلون. ماذا قالوا؟ قالوا ليس كل شخص أن يقدر أمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لابد أن يكون شخص مثل عمر الخطاب هو الذي هو مثلا يقف أمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الجواب والسؤال هذا أنا مزيد ما في مشكلة. الدكتورة اعطاني وأخذ مني المواد من اليوم اللي بعد يعني ما في مشكلة، قلت له بس نص ساعة وجاء وتكلم معي، وأني ألزمته بأربع أدلة أن الصيد محمد صلى الله عليه وسلم، أني ألزمته، أني قلت له يعني بعد المسألة التي وقعت بيني وبينه، يعني بعد المكاشفات التي وبعد وكذبت هذا المكاشف، هذا أني لم أشوفه يعني هذا كذب على الكل. قضية الوقت بالنسبة إلى بعض أصدقائنا والشيخ سالم وكان صديقنا وكان تلميذ السيد الوالد، وواحد ابتلي بالسرطان، سرطان المعدة والالتهاب لبعض الأوركس، وابتلي بالسرطان، أنا شفت أنه سيعتقل بعد 4 أشهر أو 5 أشهر، كنت متأكد. هذا الدكتورة ذهبت لهذا إلى مشهد وكانت تبكي ودائما كانت تقول أني شفت السيد العلامة في الرؤيا وكان يقول قل للسيد محسن السيد محمد صادق يذهب إلى مشهد إلى بقعة قبة الإمام رضا عليه السلام ويسأل الله والله تعالى يشفيه. يذهب إلى قبة زيارة الإمام رضا عليه السلام ويدعو من الله تعالى شفاءه والله يشفيه. يعني دائما كان يقال يعني اتصل بالهاتف وقال أنا شفت والدك بالرؤية بالمكاشفة ينقل بالمكاشفة هكذا هذا ما انتبه لأيه الله تعالى إن شاء الله يشفيه. وبعد يتصل أسان بالأمس أنا رأيت السيد الوالد وأنا يقول قل للسيد محسن يتصل بالسيد محمد صادق السيد محمد صادق يسأل إلى الإمام أنزل عليه السلام قال الله تعالى أن لا يشفيه. هذا الهاتف يشون مثل العالم من العالم وبعد اتصل السيد محمد صادق إلي يعني بعد أسبوع وأني رحت إلى المشهد قلت له إيش هذا الدكتور دائما يتصل بي يقول روح إلى الإمام رضا الله عنه تقول من الله تعالى يشفيه. قال هكذا مصرة علي دائما بالصبح يأتي إلى بابنا ويصر تصر علي والآن أني في زحمة من هذا المرأة وليش قلت له السيد محمد صادق لا تعتني بها لا تعتني بها كان دائما تقول حتى أني يعني أنا استحسنته مثلاً تعبان ليش مثلاً أنا كنت بالمستشفى إحنا عجنا عملية بالنسبة لولدي أسد مرتزا مستشفى اللوزة إحنا أخذنا له بدوبة فأنا في أحد المستشفيات في دفعة أنا كنت في الطابق الأولى يعني وكان هو الطابق الذي هو الدكتور كان تنجي عملي عليه هذا الدكتورة تهراني يعني قبل غسولتي أنا وزوجتي أنا نصب إلى الحج وبعد الحج أنا ذهبنا رجعنا إلى لبنان في المخطط العسكري بالليلتين يعني في قبل هذا السفر وقال أنا بالبارحة رأيت والدك السيد محمد حسين وقال الآن السيد محمد صادق وفي السفر إذا يرجع من السفر قل للسيد محسن يذهب إليه ويتمني منه أن يذهب إلى الإمام رضا عليه السلام ويدعو من الله تعالى. أنا تعبان وزعلت قلت يا دكتورة إذا هذه المرة تشوف السيد محمد حسين لا تبلغ إليه السلام ولا ترسل هذه الرسالات إليه بالمباشرة أنت تقول المباشرة وصلت تجي بما في المنارة أو المكاشفة تقول هكذا ليش أنت ترسل رسائل ترسل ال تعزم تعزم هذا ما تشوف وهو فهمت أني قرأته خطه وأني قرأته مسأله وراحت بالكلية يعني راحت وذهبت بالكلية وبدأت بمقابلة المصائب بدأت يعني أنا بدي أنا يتصل ومثلا دائما وبعد شهر أو شهرين هو هذا الشخص مات يعني هذا الشخص الشيخ صالح الشيخ يعني أنا بسد أن أقول كيفية المصائل تشوفوا في كيفية المصائل وبعد النموذج و هذه القصة قبل قضية ميلاد الإمام الزمان عليه السلام والمصائب التي أني طرحته عليه. اليوم اللي بعد أني قلت له هل أنت تذكرين هذا المسألة؟ أني قلت له بالمستشفى هكذا وهكذا. هو بيشور. أني مثلاً كنت مثلاً صادق بالمصائب التي أني شفت أو أنت صادق. أنت شفت أنه لابد من المصير ومن الدعاء. وأني شفت أنه مثلاً يعتقد. أنت أني صادق وأنت صادق في المسائل المنامات المكشوفة هذا من ناحية أخرى أنا أقول لك إن كان أنت تقول أسد محمد صادق وين ومعنى أسد محمد صادق يا صادق إما أنك كاذب أسد محمد صادق ليش هذا يكون وليا ولا يعلم بهذا الأمر إما أسد محمد والدنا مثلا يكتب عليك في المكاشفة وإما أن يكون أسد محمد صادق لا يكون وليا يعني لا يمسأل خارج من هذا الطرفين يعني هو أبداً مستحيل أن يكون شخص ولياً ولا يرتبط بالمسائل الاخرويه ولا يرتبط بالمسائل العلم، هذا مستحيل. اما ان تكون كاذب انت قصد محمد صلى الله عليه وسلم، ليش انت تقول له هذا ولي؟ ولم يفهم شيء، ما رفعت راح الى سيد محمد صادق وقلت سيد محمد صادق احنا لا نستطيع ان نقابل سيد محمد بالمسائل العلميه، لا تستطيعون لا تتكلمون لا تستطيعون تكونون لا يستطيع لا شيء لا تستطيعون ما انهم مصرون على ذلك. يعني هذا طريقه العرفان، هذا طريقه العلم، يقولون طريقه العلم كذا. احنا لا نستطيع ان نقابل سيد محمد مصر بالمسائل العلميه ولكن احنا مصرين. ليش هذا؟ احنا لا نفهم يعني كيف نجمع وبين هذا الطريق وبين هذا الطريق. والآن بقيت مصائل إن شاء الله بالعصر نص مطالب التي بدنا في بعض إن شاء الله بالعصر صلوا على محمد وآل محمد. ان شاء الله بالعصر مشاكل كثير ان شاء الله الساعه أربعة ونص إلا
يا على خير العمل يا على خير العمل اللهم صل على محمد لا اله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم رب حسم ربك الأعلى الذي خلق سوى والذي قدر فقدر والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى فنظرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأنا يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيى فمن تذكر وذكر اسم ربه فصلى ويذكرون الحياة الدنيا والآخرة حيوما إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى إبراهيم آمن بن نبيل اللهم حمد الله أكبر سبحان ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أنزل الملائكة والروح فيها بالخير كلها سلام يا حتى مطلع الفجر اللهم اغفر من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن بعدك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما يحن علينا به مصيبات الدنيا اللهم امتعنا باسمائنا وصفاتنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين قال ربي العظيم قال
لا إله إلا الله